شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله
إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة
وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل. يا غريب يا مظلوم كرم، ما إن بقيت ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا وهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذهب للميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعواد. لهفي لصدرك المعظم يشتكي من بعد رشق النايب رض جيادي مالي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد. سحبوه عن نطع مسجايا فوقه فبكيت له أم لا يك سبع شدايا ويصيح ويصيح وأذن له أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودايا منهم خليت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي إجت زينب تزور على العادة ولنه لا فراش ولا وسادة ندبت والدة ونخت أجدادة يقوموا للعليل وزيح والضوء تقل عودة يا ابو الحسنين عاد عاد يا ابنكم ندهكم يا جدودة اي والله ترى الجامعة حزايت حزايت زنودة لزين العابدين لقان الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما آمنا بالله صدق الله العلي العظيم إتماما للبحوث التي مرت من خلال الآية الشريفة المباركة من سورة الأحزاب ذكرنا فيما سبق أولا أن هذه الآيات الشريفة كانت في مقام الحديث عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وبيان ما للارتباط برسول الله من أثر في حياة الإنسان فكيف ما لو كان هذا الارتباط من خلال الاقتران برسول الله كما هو الحال في زوجات النبي صلى الله عليه وآله لهذا يجي القرآن الكريم وفي هذه الآيات يبين أن الاقتران برسول الله إلى جانب أنه تشريف لكل أحد من الناس أيضا هو تكليف، وهذا التكليف كما أنه الإنسان يثاب على ارتباطه برسول الله حينما يحسن الارتباط برسول الله هم يعاقب، بل وليس فقط أنه يثاب أو يعاقب ما لو كان لديه ارتباط برسول الله، إنما يضاعف ذلك الأمر في مقام الثواب أو في مقام العقاب، كما مر في الآيات التي سبقت هذه الآية فقالت: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، مبين يضاعف لها العذاب ضعفين، وفي المقابل قالت: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ليش؟ لأنه كما عرفنا فيما سبق أن هذا الارتباط والعمل الذي يقوم به هذا الذي له شرف الارتباط برسول الله يكون ذو بعدين. البعد الأول هو البعد الشخصي، يعني هل عمل هذا اللي أنا أسويه تارة إنما هو يختص بي أنا فقط، يعني أنا لمن أصلي، لمن أصوم، لمن أؤدي أي تكليف من التكاليف التي كلفت بها من قبل الله، وتارة يكون إلى بعد آخر وهو بعد اجتماعي، يعني الناس ما تلحظ زيد من الناس على أنه فرد من أفراد المجتمع، لا، تلحظ زيد من الناس على أنه صحيح وإن كان واحد من المجتمع إلا أن زيد من الناس إلى مكانه إلى منزله، مثلا إلى مكانه ومنزله، لأن هذه المرأة لها ارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، ذاك الشخص إلى مكانه ومنزله بما أنه صاحب وجاهة اجتماعية، زين مثلا رجل دين ما شابه ذلك، فلهذا يحاسب ويلاحظ في كل عمل من الأعمال التي يقوم بها. الله عز وجل لما يجي يحاسب هذا الإنسان يقول له بعد ما رايح يصير هناك حالة من المحابات، لا، أنت الآن إذا صدرت منك المعصية هم رايحين نلحظ أن هذه المعصية لوحظ فيها هل كان لها تأثير بس على نفسك لو على غيرك من الناس، ترى واحد لما تصدر منه المعصية ما يؤثر فقط على نفسه إنما يؤثر على المحيطين به، والعكس ما لو صدر منه عمل طيب وعمل صالح يكون لهذا الإنسان تأثير على نفسه وعلى المحيطين به فيكون سبب لهداية كثير من الناس، هداية كثير من الناس. الله عز وجل يقول إحنا إذن بالنتيجة رايحين نحاسب هذا الإنسان ونثيب هذا الإنسان أولا وبالدرجة الأولى على عمله الصالح الذي صدر منه، وما عندنا محابات في هذا الجانب. ما سامع ذاك لما التفت إلى الإمام زين العابدين يقول أحدهم: رأيت الإمام علي بن الحسين في ليلة من الليالي وقد جاء عند الكعبة الشريفة زادها الله شرفا ورفعة، فصار يدعو ويناجي الله عز وجل في تلك الساعة. لحظة وإذا ما صرت أسمع إلى صوت، يقول فاقتربت منه شفته وإذا قد أغشي عليه، عرفت هذا علي بن الحسين، فصرت أتحدث وياه، قلت له: سيدي أنت وأنت بهذه المكانة والمنزلة وأنت ابن رسول الله، جدك رسول الله، أبوك أمير المؤمنين، أمك الزهرة. التفت إليه الإمام عليه السلام قال: دعك من هذا، هذا شرف ما بعد شرف، لكن شوف الله عز وجل يقول لاحظ هذا الإنسان خصوصا اللي عنده هذه الصلة وهذا الارتباط، والإمام طبعا في مقام أنه يريد أن يوجه هذا الإنسان، يقول له لابد أن تلاحظ أنت مكانتك ومنزلتك. أولا وبالدرجة الأولى أنت كإنسان مؤمن، إن الله عز وجل خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. بعد باكر مو تقول أنا والله صاحب المكانة والوجاهة المرموقة بين الناس. لهذا الله عز وجل يقول لهم في هالآيات الشريفة: ومن يقنت منكن لله، يعني اللي تحقق الطاعة لله. زين شلون يحقق الطاعة لله؟ قال من خلال الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله والعمل الصالح، بالنتيجة أنه مريح نثيبها، لا هذا الثواب شيء عادي، إنما نحن نضاعف لها الثواب، مثل ما أنه يضاعف عليها العقاب هم يضاعف عليها الثواب ما لو صدر منها العمل الصالح. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. هذا الأمر يخلينا نجعد مسألة يتناولها العلماء، علماء الاعتقاد، وهي الآن بالنسبة للجزاء والثواب لما يصير العقاب من قبل الله. الآن بالنسبة للكافر، الله عز وجل يعاقب هذا الإنسان الكافر على عمله الذي صدر منه، لا شك ولا ريب. نعم، ليش يعاقبه؟ يقول لأنه كفر بالله وبأنعم الله. زين هذا الإنسان كم استمر كفر لله؟ عاش في هذه الحياة وكم استمرت به الحياة؟ 50-70 سنة وهو يعيش الكفر. ليش الله عز وجل يوم القيامة يقول هذا الإنسان الكافر رايح يكون إلى الخلود في نار جهنم أجارنا الله وإياكم منها؟ بحيث صريح القرآن الكريم هالشكل يقول: وما هم بخارجين منها، هذا رايح يكون إلى الخلود في نار جهنم. في المقابل يقول المؤمن رايح يكون إلى الخلود في جنات النعيم. ليش هذا الإنسان الكافر يخلد؟ هل هذا من العدل؟ المفترض أن الله عز وجل يعاقب هذا الإنسان ويعذب هذا الإنسان إذا رايح يعاقبه ويعذبه على المدة اللي عاشها في الحياة الدنيا وهو يعيش الكفر، بعد ليش يصير إلى الخلود في نار جهنم؟ يكون الجواب: تارة أنا ألحظ فعلا هذا الإنسان وألاحظ عمل الذي صدر منه، أقول فعلا هذا الإنسان لما صدر منه العمل عمل المعصية استغرق هذا العمل مدة معينة يعاقب على هذا العمل الذي صدر منه. تارة لا، هذا الإنسان عاش المعصية مدة حياته، فش اللي صار؟ صار أنه صارت عند مسألة الكفر كما يعبر ملكة، بحيث لو عاش الإنسان هذا 100 سنة أكثر من 100 سنة ما رايح يتغير، رايح يعيش الكفر، رايح يعيش الكفر. 180-50 سنة رايح يعيش الكفر ما يتغير. زين، مو بس هالشكل أنه صار الكفر عند ملكة، الأمر الآخر أن هذا الإنسان صار إلى تأثير على الآخرين، مو بس أنه صدر منه الأمر فصار كافر بأنعم الله، لا، إنما صار إلى تأثير. مثل مثلا لما نجي إلى شارب الخمر والعياذ بالله، شرب الخمر، هذا شرب الخمر يعاقب على هذه المعصية اللي صدرت منه. تارة لا، هذا الإنسان اللي شرب الخمر أو روج، مو بس أنه شرب الخمر وروج لشرب الخمر، هذا لما روج إلى شرب الخمر كان فعلا هذا إنسان مو بس عندها الملكة ملكة المعصية بحيث ما رايح يتغير، كان إلى تأثير على المحيط الذي يعيش فيه. لهذا الله عز وجل يقول هذا الإنسان ما يتغير، عكس الإنسان المؤمن، عكس الإنسان المؤمن، كما هو في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن هذا الأمر قال الكافر فعلا يكون له الخلود في نار جهنم لأن الكفر صار عند ملك ما يتغير، عكس الإنسان المؤمن. هذا الإنسان المؤمن الله عز وجل يقول له بالنتيجة أنه مثل ما ذاك الإنسان الكافر صار إلى تأثير على المحيطين به، حتى هذا الإنسان المؤمن لهذا الله ما رايح يثيب فقط على عمله، بل ويضاعف له الأجر ويكون له ثواب من عمل بهذا العمل الذي كان من، كما أسلفنا في الليلة الماضية. لاحظ في الرواية الشريفة اللي تقول من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، مو بس أنه يثاب على عمله، هم اللي يقوم بالعمل هذا اللي هو روج إلى يثاب عليه إلى يوم القيامة. وفي المقابل ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالله عز وجل يلاحظ هذا الإنسان المؤمن وما له من تأثير على المحيط الذي يعيش فيه. زين، هذا الإنسان المؤمن فعلا لما يعيش في محيط ملتزم ويأثر على المحيطين به، اسمع شو يقول عنه. لاحظ تريد نموذج فعلا حي لهذا الأمر، تعال مثلا إلى شخصية أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اسمع النبي لما يتحدث عنه في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأن أهل الكهف أضمروا الإيمان، أضمروا الإيمان وأظهروا الكفر، وبأن هذا الرجل العظيم وهو أبو طالب كأصحاب الكهف الله سبحانه وتعالى أعطاهم الأجر مرتين، لأنهم مو بس أنهم آمنوا بالله عز وجل، لا، وإلى جانب إيمانهم بالله أنهم تحملوا في طريق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يقول كذلك بالنسبة لأبي طالب فهو ممن يؤتون الأجر مرتين، أجر على إيمانه والأجر الآخر على إكمانه لإيمانه. ليش؟ ممكن يجي واحد يسأل فعلا هذا الإنسان العظيم اللي هو سيد قريش ليش قام بهذا العمل، شو الغرض؟ تارى واحد فعلا يكتم إيمانه خوفا من العدو، خصوصا مثلا في زماننا اليوم، في زماننا اليوم لما تشوف انت خوارج هذا الزمان في كل مكان يتربصون بالمؤمنين، وتلاحظ انهم يعملون على ان فعلا يكدرون صفو العيش بالنسبه للمؤمنين، يتربص بهذا الانسان اذا يشوف انه يظهر الايمان او تظهر عليه علائم الايمان وعلائم الالتزام، فإذا بك تجد هناك من يتعامل معه بأي معاملة، يوصل الأمر إلى أنه يقتل. ولهذا جاء في الشريعة المقدسة هذا الأمر اللي أريد من خلاله الحفاظ على الناس، على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم، أنه يستخدم التقية كما ورد في النص الشريف التقية ديني ودين آبائي من لا تقية له لا دين لا، لأن يوصل الإنسان إلى أنه يتعرض إلى خطر، فلا بد أن يحافظ على نفسه. زين، الأمر الآخر، فلهذا تشوف هذا الإنسان يكتم إيمانه حفاظا على نفسه، حفاظا على نفسه خوفا من العدو الذي يتربص به. وتارى واحد لا، مو أنه جاي خوفا أنه يقتل، إنما هو يريد من خلال هذا العمل أن يروج للدين ويحافظ على الدين كما كان لأبي طالب عليه السلام. المواقف التي كانت لأبي طالب إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، خصوصا هو الشخصية البارزة والمؤثرة عند الجميع. وإذا بأبي طالب هذا المنصب الذي جعل له من قبل الله ومن قبل الناس، يعني صارت إلى الوجاهة عند الناس، هو ولي من الأولياء وحج من الحجج، كما كان أبوه عبد المطلب صلوات الله عليهم أجمعين. هذا عمل على أن ماذا؟ على أن فعلا يدعو الناس إلى الإيمان، كان إلى دور كبير في الانتصارات التي حققها النبي صلى الله عليه وآله. لكن من هوان الدنيا على الله ومن الأمور التي تضحك الثكلة أن هذا الإنسان يصير بعيد عن الدين وأبو سفيان يصير هو القريب من الدين. عجيب هالشكل، أبو سفيان اللي يلتفت إلى جماعة يقول لهم تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يؤمن به أبو سفيان لا توجد لا جنة ولا نار. كل هذه الأمور ما موجودة، وبعد ذلك يصير هو الإنسان الموحد الملتزم المؤمن بالله، وأبو طالب يصير الإنسان البعيد عن الله اللي أي واحد يقول بإيمان أبي طالب ويؤمن بهذا الأمر يكون مثل أبو طالب، ما يجوز لك أن تقول أبو طالب مؤمن. عجيب هذا الأمر، ها؟ لكن على كل حال هذا الشيء إحنا ما محتاجين إلى إبرازه، مؤمن أو غير مؤمن، إحنا كما دائما نتحدث أن ما محتاجين إلى إبرازه، لأنه إيمان أبو طالب لا غبار عليه، وهذا الأمر الذي هو واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. لكن تلاحظ لما نجل الروايات الشريفة تتحدث عن إيمان هذا المؤمن، وكيف فعلا ببركة إيمانه وببركة التزامه برسول الله عمل على أن يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله. فلهذا يصير للمؤمن تأثير، المؤمن يصير بين المؤمنين، إذا يعيش بين المؤمنين المفترض أن يكون إلى تأثير، بحيث أنه مهما واجه في هذه الحياة ما يمكن أن يتنازل عن مبادئه أو عن قيمه، يتنازل عن ولاء لأهل البيت ما يمكن أن يكون ذلك. أبو الأسود يوم من الأيام يلتفت إلى ابنته وقد جيء إليه بجر فيها عسل، فالتفت إلى ابنته قال لها بني هذا العسل من وين؟ قالت له هذا من عند معاوية. فالتفت إليها، معاوية جاب هذا العسل ماذا يريد منه؟ معاوية ترى الروايات تقول فعلا تهادوا تحاقوا، الهدية تورث المحبة، لكن هذا لا، إنما هو يريد أن فعلا شلون يبتزه وشلون يخليه يتنازل عن مبدأه. فقال لها بني أو تدرين ماذا يريد منا معاوية بشوية عسل؟ قالت لش اللي يريد؟ قال إنه لا يريد منا إلا أن نتنازل عن الحق. ويمكن للإنسان أن يتنازل عن الحق؟ يتنازل عن مبدأه؟ قالت شلون؟ قال أن نتنازل عن علي بن أبي طالب. هذه أدخلت إصبعها في فمها وصارت تتقيأ ذاك العسل، وإذا بأبي الأسود ينشد أبي العسل المزعفر يا ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا. يمكن واحد بشوية عسل يتنازل عن حب ولاء لعلي بن أبي طالب أو بعض الابتلاءات اللي يتعرض إلها في هذه الحياة، يتنازل عن مبادئه وحبه لعلي بن أبي طالب؟ لا والله ما يمكن أن يكون ذلك، فإن علي بن أبي طالب وحبه دين، علي بن أبي طالب حبه دين، علي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حق الإمام الإنس والجنة، ثبتنا الله وإياكم على ولايته وعلى البراءة من أعدائه، ولا فرق الله بيننا وبين علي بن أبي طالب طرفة عين أبدا، ورحم الله الفقيدة السعيدة التي عقد لها هذا المجلس في هذه الليلة الشريفة، وهي ليلة الجمعة وليلة ذكرى سيد قريش مؤمن قريش أبو طالب صلوات الله وسلامه عليه، المرحومة الحاجة أم محمد رحمها الله رحمة الأبرار، خلف الله على فاقديها بالخلف الصالح. اقرأوا لروحها الفاتحة. ولهذا تلاحظ النبي يوم اللي فقد عمه وأعلن الحداد، ما كان موت أبو طالب موت شخصية عادية، لا لا لا، مثل ما أنا أبو طالب ممن يؤتون الأجر مرتين، هم ما كان موت عادي، موت شخصية عادية، لا، بل أن النبي أعلن الحداد والحزن لفقده لعمه، أعلن الحداد والحزن، وسمى ذاك العام والذي فقد فيه سيد قريش أبو طالب ومن بعده خديجة، سماه بعام الحزن، أعلن الحداد. لما إجا أمير المؤمنين قال له يا رسول الله لقد مات أبي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله حينما سمع بهذا الخبر وإذا يشعر بالألم والحزن، ثم يلتفت لأمير المؤمنين يأمره بتجهيز عمه، ويوم اللي جهز وحملت الجنازة اعترض النبي، وقف أمام الجنازة، اعترض الجنازة ثم التفت وهو يقول رحمك الله يا عم، فلقد كفلت وربيت صغيرا وواسيت ووازرت كبيرا، رحمك الله يا أبا طالب. وبعد ذلك شالوا جنازته وجابوها، أنزلها النبي في ملحودة قبره، نزل عمه في ذاك القبر، أهال عليه التراب. بعد أن فقد عمه فقد الناصر والمدافع، لهذا ما أمر بأن يخرج من مكة إلا يوم فقد أبو طالب. قبل أبو طالب لا، بقي في مكة، لكن يوم اللي فقد عمه أمر بأن يخرج من مكة، لقد فقدت الناصر والمحامي يا رسول الله. وإذا هو فعلا يعقد مجلس العزاء على عمه، أقول يا رسول الله أنت فقدت عمك وفقدت خديجة وأعلنت الحزن والحداد وسميت ذاك العام بعام الحزن، لكن ما خليت عمك، قمت بتجهيزه، أنزلت في ملحودة قبره، إذن فزينب ماذا تسمي ذاك العام وذاك اليوم اللي فقدت فيه الأحبة؟ فقدت الحسين، فقدت جميع الأحبة يوم عاشوراء، ومو واحد ولا اثنين اللي فقدتهم زينب، فقدت 72 ووقفت على أجسادهم، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله. ها، واللي فعلا يوجع القلب أكثر أنه عمر بن سعد بعد أن انتهت المعركة أمر بدفن قتلاه، النبي حالا التفت لأمير المؤمنين أمره بتجهيز عمه، لكن زينب وإذا بعمر بن سعد أمر بدفن قتلاه، وخلى الحسين ومن معه على وجه الأرض. وقفت زينب، أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم والخد التريب. وإذا بابن سعد ينادي أجيبوها ماذا نصنع؟ قال فلتخرج 10 من خيول الأعوجية وتوطئ الحسين صدره وظهره. طلعت 10 من الخيالة، نزل أحدهم إلى جسد الحسين، صار يدفف التراب على ذاك الجسد. ثم جالت الخيل ذهابا وإيابا، وزينب تسمع تكسر أضلاع الحسين كما تتكسر القوارير، ولسان الحال شو تقول زينب؟ وانت الليلة ليلة جمعة وأول جمعة في هذا الشهر، وليلة أبو طالب وباب الحوائج، بحق أبي طالب نسأل من الله أن يقضي حوائجنا، يفرج عنا. اسمع شيالت، يا قوم ما فيكم رحيم، يجهز ابنهم هذا جسد والي الحرام فوق الثرى مرمي متحيرا يا ناس في جثة المظلوم. كل ميت لازم إلى ناس يجهزون، لازم يشيعوا جثته ولازم يدفنون، وانا خليص بلا غسيل عاري تخلون، بنت النبي العدنان وضيعت النسوة. بس ما سمح بن سعد نادى بفرسانه، قوموا دلبوا الخارجية لفت خانه، بنت النبي العدنان وضيعت النسوة. صار اش صار زينب؟ اسمع اسمع مولاتي زينب شو اللي صار. طلعت من الجيمان 10 ورضضت صدره، وحسيناه وإمامه. طلعت من الجيمان 10 ورضضت صدره، وزينب واقفة وتسمع تكسر خرز ظهره. بنت النبي العدنان وضيعت النسوة. ويلي ويلي صاحت يا خيل الأعوجية دستي الوالي، الوالي فعلت يا ميشوم هدمت سوري العالي. أنا يا لي نعم يا بعد أهلي ولا شوفك ولا شوفك ولا شوف العداية تنهب بيوتك، اي ولا شوف العدا تنهاية تنهاية ببيوتك. ادقل اخويا فوق صاويبك يرضوك
ولا راعوا شرف جدك ولا أبوك، كنت حرزي وتحت الخيل، خلاك خلاك وصدر تراب به البتول بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر.
نفحات دوت نت.
يا الله صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك، تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. يا الله فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليلة العظيمة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه يا رب العالمين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا كريم، اشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم آمنين سالمين إلى أموات المؤسسين، سيما إلى روح المرحوم الحاج أبو محمد وإلى روح المرحومة المؤمنة الحاجة أم محمد آل جمعان. اجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والمسك والكافور، انقلهم اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور، اجمع اللهم بينهم وبين محمد وآله الطيبين الطاهرين لهم ولأسلافهم ولأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.